بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى الله ما زال بحثنا في ملاحظة كلام المحقق النائيني رحمه الله في رده على صاحب الفصول، وهو يؤسس لطبيعة علاقة الحكم مع شروطه. وقد تقدم بيان أن الحكم بحسب نظره قدس سره، أن الحكم يشترط فيه كل الأمور التي يتوقف عليها تحقق الملاك، يعني بعبارة أخرى يتوقف عليها تمامية الملاك، بمعنى أن الشروط التي بدونها لا يكون الملاك تاما ومقتضيا للتكليف، تؤخذ مفروضة في القضية التشريعية. فإذا كانت الاستطاعة مقومة لملاك وجوب الحج، لا يوجب الحج على المستطيع وغيره، بل إنما يوجب الحج عند الاستطاعة، أو بتعبير القضية الشرطية إذا تحققت الاستطاعة وجب الحج، يعني القضية الحقيقية. على أي حال، هو بناء على ذلك أيضا انتقل انطلاقا من تأسيسه من المفروغية العامة عند الأصوليين أو أغلب الأصوليين، أن غير المقدور لا يصلح أن يكون من الشروط التي تلحق بالفعل، وإنما حقه، يعني القدرة حقها أن تكون شرطا أيضا من شروط تمامية الملاك، يعني لا حكم بلا قدرة. فالقدرة والبلوغ والعقل وغيرها من الشروط الأساسية للحكم هي أيضا تؤخذ مفروضة في القضية التشريعية للحكم. ثم يستمر في بيان المرادة وبلورة الرؤية. هذه الرؤية يعني تقريبا هي رؤية عامة متبنات من كثير من الأصوليين المعاصرين. فظهر أن برهان امتناع الواجب المعلق إنما هو لأجل أنه لا يمكن أن يكون التكليف مطلقا بالنسبة إلى قيد غير اختياري للمكلف، بحيث لا يمكن أن تتعلق إرادته، يعني إرادة الشارع به، بل لا بد أن يكون التكليف بالنسبة إليه مشروطا، بعد ما يكون معلق، يعني ما يصير عندنا تكليف والأمر غير المقدور ليس شرطا في ذلك التكليف، بل لا بد أن يكون التكليف بالنسبة إليه مشروطا، وليس برهان امتناع الواجب المعلق هو امتناع تعلق التكليف بأمر مستقبل كما توهم البعض. قد يكون ناقش صاحب الفصول من هذه الجهة، يقول كيف يصير التكليف بأمر مستقبلي لم يحن حينه، وإذن فعلي أساس مثلا يصير تقليد أو بتقريبات. يقول بل يستحيل، هذا بعد هو رؤية المحقق النائين، بل يستحيل أن لا تتعلق الإرادة من الملتفت بأمر مستقبل إذا كان متعلقا لغرضه. لوضوح يبين هذه القضية الوجدانية، خلينا نتأمل بها بدقة. لوضوح أن الشخص إذا التفت إلى شيء يعني مستقبلي أو أي شيء سواء كان مستقبليا أو غير مستقبلي، أن الشخص إذا التفت إلى شيء من أكل وشرب وصلاة وصوم فإما أن لا يكون ذلك الشيء متعلقا لغرضه ولا تقوم به مصلحة ولا مفسدة فلا كلام فيه، هذا ليس موردا للعناية. وأما إن كان وإما أن يكون ذلك الشيء متعلقا لغرضه، عنده غرض فيه، فإما أن يكون متعلقا لغرضه على كل تقدير وفي جميع الحالات، وإما أن يكون متعلقا لغرضه على تقدير دون تقدير، هذا أيضا واضح. وعلى الثاني إذا كان على أي تقدير راح الشيء يصير طبعا يطلبه مباشرة على كل التقادير، أما إذا كان مطلوبا له متعلقا لغرضه، مطلوبا يعني أقصد ملائما لإرادته، إذا كان متعلقا لغرضه على تقدير دون تقدير يعني في بعض الحالات، إما أن يكون ذلك التقدير حاصلا عند الالتفات إلى الشيء وإما أن يكون غير حاصل، هذا إما هو متحقق بالخارج أو غير متحقق، مثلا هو يريده على تقدير الاستطاعة فإذا هو مستطيع طبعا يأمره، أما إذا يريده على تقدير الاستطاعة وهو غير مستطيع هنا لابد يصير الصياغة التشريعية مناسبة لذلك. فمثلا إذا الشارع يريد الأحكام على تقدير بلوغ العباد أما قبل البلوغ لا يريد منهم الأحكام، فمن كان بالغا تتوجه له الأحكام، من لم يكن بالغا لابد يصير توجه الأحكام إليه مشروطا بهذا الأمر، هذه أمور وجدانية بس المهم أنه يصير وضوح في تعبير عنها حتى ما يترتب عليها اشتباهات. وعلى الثاني إما أن يكون ذلك التقدير حاصلا عند الالتفات إلى الشيء وإما أن يكون غير حاصل، وعلى الجميع على كل حال سواء كان حاصلا أو غير حاصل، إما أن يكون ذلك التقدير أمرا اختياريا له أو غير اختياري بحيث يمكن أن تتعلق الإرادة به وإما أن يكون غير اختياري، فهذه جملة ما يمكن أن يكون الشخص الملتفت عليه، هذه جملة الأمور التي يكون عليها الشخص الملتفت، يعني هو لابد أن يكون على إحدى هذه الصور، واضح إن شاء الله، ولا يمكن أن يخلو عن أحدها، فإن التفت إلى الشيء وكان ذلك الشيء متعلقا لغرضه بقول مطلق وعلى جميع التقادير فلا محيص من أن تنقدح الإرادة الفاعلية والآمرية نحو ذلك الشيء إرادة فعلية. كيف تكون هذه الإرادة؟ التوضيح لحقيقة هذه الإرادة يعني الحكم هي بالنتيجة صارت إرادة فعلية غير منوطة بأمر أصلا، لأنه ما مطلوبة على تقدير دون تقدير، هي مطلوبة على كل التقادير، فهي إرادة فعلية لا يصح أن تناط وأن تشترط بأمر ما، وهذا نادر طبعا أن يحصل شيء من هذا القبيل. وإن كان ذلك الشيء متعلقا لغرضه على تقدير دون تقدير، فإن لم يكن ذلك التقدير حاصلا، اللي هو هذا بيت القصيد مع صاحب الفصول، فإن لم يكن أو ما يأتي من ناحية الوقت، فإن لم يكن ذلك التقدير حاصلا فلا يمكن أن تتعلق إرادته الفعلية به، إذا هو مو حاصل هذا التقدير، يعني هو قد يحصل وقد لا يحصل. هل يعقل أن يكلف على كل حال ولا يعبأ بهذا الأمر الذي هو مقوم لإرادته ولغرضه ولا يشترط؟ مو معقول إذا يشترط، لابد أن يشترط. فإن لم يكن ذلك التقدير حاصلا فلا يمكن أن تتعلق إرادته الفعلية به، بل تتعلق الإرادة به على تقدير حصول ذلك التقدير، لأنه هو الغرض على تقدير حصول ذلك التقدير، هو يوجد غرض، ما عداه ما يوجد غرض. بمعنى أنه تحصل له إرادة منوطة بذلك التقدير، وأما فعلية الإرادة، هذا الاحتمال الآخر، بأن يستتبع حملة النفس وتصديها المستتبع لحركة العضلات، فلا يمكن إلا بعد حصول ذلك التقدير. هذا كفعل تكويني اختياري إلي غير التشريع بالنسبة للإنسان هو أو أي موجود عنده وعي وعنده اختيار. إذا كان غرضه مفروضا في أمر على تقدير ما، مو مفروضا، متحققا في أمر على تقدير ما، وذلك التقدير لم يكن متحققا، فهل يعقل أن يندفع إليه على كل حال؟ مو معقول يندفع إليه مع تحقق ذلك التقدير. وأما فعلية الإرادة بأن يستتبع حملة النفس اللي هو التفسير للإرادة، وتصديها بأن يستتبع حملة النفس وتصديها المستتبع لحركة العضلات، فلا يمكن إلا بعد حصول ذلك التقدير. هذا بالنسبة إلى إرادة الفاعل، الفاعل التكويني. وقس على ذلك إرادة الآمر، فإن الآمر لو التفت إلى أن الشيء الفلاني ذو مصلحة على تقدير خاص، مثلا على تقدير ماذا؟ مجيء زيد، أو على تقدير طلوع الفجر، أو على أي شيء يفرض، فلا بد له من الأمر بذلك الشيء مشروطا بحصول ذلك التقدير. مو معقول يصير أمر مطلق، هو هنا يريد يوصلنا إلى هذه النتيجة. ابتدأ رحمه الله بالإرادة التكوينية، يقول بالإرادة التكوينية أنت إذا تريد الشيء على تقدير ما، ومو معقول تريده على كل حال، لابد تريده بضمن هذا الحد، ضمن هذه الإناطة. بالإرادة التشريعية التي هي على غرار الإرادة التكوينية من جهة الإرادة، مو من جهة أنه لا يتخلف عنها مرادها وكذا، ذاك على الكلام فيها. بالإرادة التشريعية الكلام والكلام. وقس على ذلك إرادة الآمر، فإن الآمر لو التفت إلى أن الشيء ذو مصلحة على تقدير خاص فلا بد له من الأمر بذلك الشيء مشروطا بحصول ذلك التقدير، ولا يتوقف عن الأمر عند الالتفات إليه. بمجرد أن يلتفت إليه هو سيأمر به، لكن يأمر به على أساس، على أساس إناطته بذلك التقدير. ولا يتوقف عن الأمر عند الالتفات إليه، ويصبر حتى يحصل التقدير فيأمر في ذلك الحال. يقول هذا مو صحيح، لأن هو عنده إرادة مشروطة، فإرادة المشروطة هي تفرز ماذا؟ أمر. أما أن تفرض أنه هو عنده إرادة مشروطة، هو ينتظر يخلي الأمر مراعى إلى أن يحصل الشرط فيأمر. يقول هذا مو صحيح، هذا مو صحيح، خلاف الوجدة، خلاف الوجدة. لأن أنت من تسأله هل تريد ذلك الأمر، فيجيبك نعم على تقدير ذلك. إذا قال نعم على تقدير ذلك يعني ماذا؟ يعني متحقق عنده الحكم، لأن هو شنو الحكم؟ مو الإرادة، متحقق الحكم، يعني الأمر متحقق. يبقى وصل لم يصل كذا، هذا بحث آخر، بعد هذا مقام إثبات، وإلا ثبوتا حكم متحقق. وشوفوا شنو النتيجة المهمة التي سيصل إليها المحقق النهائي بناء على هذا التصوير. ولا يتوقف عن الأمر عند الالتفات إليه ويصبر حتى يحصل التقدير فيأمر في ذلك الحال. يعني هذا يريد ينفيها، يقول لا يتوقف، بحيث هو لا يأمر إلا عند حصول التقدير. يقول هذا مو معقول، لابد أن يأمر بمجرد الالتفات إليه، بل يأمر في حال الالتفات قبل حصول التقدير. لكن يأمر بأي نحو من أنحاء الأمر؟ يأمر بنحو مطلق؟ لا، يأمر في حال الالتفات قبل حصول التقدير، لكن مشروطا بحصول التقدير. وهذا هو معنى كون إنشاء الأحكام أزلية. هذه النقطة اللي قلنا راح يوصل إليها، يقول الأحكام راح تصير أزلية، يعني الأحكام هي بادية من علم الله، هي مع في علم الله، لأنه الالتفات بالنسبة إلى الخلق المحدود الإدراك ربما يحصل وربما لا يحصل، فهو قد يكون الأمر مرتبطا بحصول الإدراك، ولكن بالنسبة إلى العليم الخبير هو عنده علم بما كان وما يكون بشكل مطلق. فإذا هو عنده علم بهذا الأمر، يعني ماذا؟ يعني هذا العلم هو الذي يقتضي تحقق الأحكام. زين، متى خلى الوجود من علمه؟ لا يوجد. فإذن هو علمه منذ الأزل، ولا يوجد فاصل وفجوة وفراغ بين إرادته وبين علمه. فإذا الإرادة صارت لاحقة للعلم، يعني هي موجودة منذ الأزل، لا يوجد، لم يتخللها عدم، لم يسبقها عفوا عدم. وهذا هو معنى كون إنشاء الأحكام أزلية، وأنه ليست الأحكام من قبيل القضايا الجزئية الخارجية، بحيث يكون إنشاء الحكم بعد حصول الموضوع وتحقق القيود. قد يكون هاي الإرادة التي تستتبعها مثل ما هو عبر حملة النفس، هجمة النفس نحو المراد، أو تستتبع تحرك العضلات، هذه الإرادة حتى تتحقق خارجا هذه تحتاج تحقق كل ما يتوقف عليه الغرض، صحيح. ولكن احنا عندنا الإرادة الأصلية التشريعية للأحكام، هي الإرادة التي تتفرع على العلم والغرض، والعلم بالغرض، العلم بالغرض متحقق، فتوجد الأحكام لكنها توجد مقدرة. ولهذا تصير عندنا الأحكام بنحو القضايا الشرطية عادة، اللي هي القضايا الحقيقية، بحيث يكون إنشاء الحكم بعد حصول الموضوع وتحقق القيود خارجا. هذا ماذا إذا الأحكام جزئية خارجية؟ هذا اللي هو البعض يعبر عنه فعلية الحكم. فعلية الحكم يعني تحقق موضوع خارجا صار فعليا، هكذا يسمى، ما دام تحقق موضوع خارجا صار فعلي، هذا بعد يصير المراد من الفعلية، يعني بعد ما مرهون ولا منوط ولا مقيد بشيء لم يتحقق، وإنما تحققت كل قيوده وشروطه التي تتوقف الإرادة الجزئية نحوه عليها، فإنه مضافا إلى إمكان دعوى قيام الضرورة على خلافه. أولا هو هذا ضروري العدم، لأنه إحنا عندنا تشريعات واضح بالوجنة هي سابقة، لا يمكن ذلك. يقول مو بس أنه إحنا ندعي أنه هذا الأمر خلاف الضرورة لأنه بالوجدان هو متحقق، لا، عندنا شيء أعمق من هذا، عندنا برهان على ذلك. شنو هو البرهان؟ هذا البرهان اللي الآن بيناه هو راح يركزه ويحدده أكثر. يقول لا يمكن ذلك بعدما كان الآمر الحكيم ملتفتا أزلا إلى أن الشيء الفلاني ذو مصلحة في موطن وجوده. على تقدير وجوده راح يصير به مصلحة، هو هذا يعلم به، فلا بد من الأمر بذلك الشيء قبلا، لأن الأمر ماكو مبرر لأن يتخلف عن العلم، فلا بد من الأمر بذلك الشيء قبلا. لكن كيف يكون الأمر مشروطا بتحقق موطن وجوده؟ يعني ماذا يعني هذا التقدير اللي فرضنا؟ ولا يصبر ويسكت فعلا عن الأمر إلى أن يتحقق موطن وجوده. بعد واضح صار شنو مراد من موطن وجوده؟ يعني التقدير الذي على أساسه يتحقق الغرض، مو قال أنه إما يريد الشيء على كل تقدير أو يريده على بعض التقادير، يعني يريد يشير إلى بعض التقادير، هذه الصورة الثانية. وإلى هذا كان نظر الشيخ قدس سره فيما أفاده بقوله لأن العاقل إذا توجه إلى شيء والتفت إليه فإما، يعني الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول العاقل إذا توجه إلى شيء والتفت إليه فإما أن يتعلق طلبه به أو لا يتعلق طلبه به، إلى آخر كلام الشيخ في هذه المسألة. يقول هو بالحقيقة رجعنا إلى هذه النقطة، يبقى الشيخ أوجز قد تكون عبارته بها إشكال كذا، هذا ما لنا علاقة به، روح المطلب هذه. فإما أن يتعلق طلبه به أو لا يتعلق، فراجع ما في التقرير، فإن نظر الشيخ في هذا التقسيم إنما هو إلى ما ذكرنا من أنه ليس إنشاءات الأحكام الشرعية بعد تحقق الموضوع خارجا حتى تكون من قبيل القضايا الخارجية، بل إنما تكون من قبيل القضايا الخارجية بعد ما مشروطة بشيء. صحيح؟ يقول لا، ليست من هذا القبيل، بل إنما تكون إنشاءاتها أزلية حيث إن الآمر يكون ملتفتا إليها أزلا، وليس غرض الشيخ قدس سره من هذا التقسيم كما فسره بعض من تأخر عنه، وليس غرض الشيخ قدس سره من هذا التقسيم إرجاع القيود إلى المادة حتى ينتج أو ينتج امتناع الواجب المشروط. يقول هو مو باني أنه قيود ترجع للمادة، إذا رجعت للمادة يعني ماذا؟ يعني صارت القيود بالواجب، لأن هو الهيئة صيغة إفعال شنو هي؟ الهيئة. المادة شنو هي؟ الواجب. من نقول صلي، صلي عندنا صيغة إفعال بالهيئة يعني الأمر. المادة يعني الوجوب، أحسنتم. المادة هي الصلاة، فإذا صار البناء نرجع الشروط إلى المادة، بعد ما عندنا واجب مشروط، ما عندنا وجوب مشروط، صار شنو عندنا؟ كل عندنا واجبات راح يصير مشروط، يعني هيصير كلها قيود. ماذا؟ قيود واجب بعد، مو قيود وجوب. واضح إن شاء الله؟ وليس غرض الشيخ قدس سره من هذا التقسيم إرجاع القيود إلى المادة حتى ينتج امتناع الواجب المشروط أو إثبات الواجب المعلق كما استظهره بعض، وإن كانت عبارة التقرير لا تخلو عن مسامحة وإيهام. هذا تقريبا خلاصة، والموضوع هو ذكره المحقق النائني كما قرره تلميذه الكاظمي رحمة الله عليهما أكثر تفصيلا من الحمد لله أكثر تفصيلا مما ذكرنا هنا. إحنا عندنا أسئلة نطرحها للتأمل قبل أن نقول أي شيء حتى الجميع يشاركون في التأمل. السؤال الأول أنه التشريع، احنا موضوع علم الله بالاشياء هذا امر اعتقادي لا يوجد لدينا ريب فيه، الله سبحانه وتعالى يعلم بالامور والاغراض وكذا ازلا، ازليه العلم لا كلام فيها. وان كان قد يكون البعض شكك في العلم الجزئي كذا، هذا بحث بغض النظر عن هذه الأبحاث، يعني هذا الجانب هو بالحقيقة أصلا مو من صميم مطلبنا، هذه حيثية كلامية للمسألة وليست حيثية أصولية. السؤال أو الأسئلة التي يجب التدقيق في الإجابة عنها هي التالي: أولا أن العلم يكون أزلي لا بأس، لكن إصدار التشريع والإرادة وجعلها، هل يمكن أن ينفك عن العلم أو لا يعقل أن ينفك عن العلم؟ هو قال أنه لا يمكن أن ينفك. إحنا الآن نريد نجي نفكر بهذه القضية، نتأمل بها جيدا، لأن هذا إحدى أسس مطلب المحقق النائيني الذي بنى أن طبيعة الأحكام هي مجعولة بنحو القضايا الحقيقية وأنها أزلية لم يسبقها عدم. خصوصا لازم نتأمل في هذه الجهة، أن هذا الإيجاد التشريعي هذا يكون العلم بالنسبة إلى الله ومو اختياري، هو علم بعد من ذاته أو من لوازم ذاته إذا كان هو يتعلق بالأفعال وكذا، صحيح؟ هو بطبيعته مختياري، مو يعني بالنسبة إلى الله، خاف التعبير يكون غير لائق بساحة قدسه سبحانه وتعالى، لكن هو بطبيعته هو متحقق. أما الطلب بمعنى الحكم، لا ترى أنه هو أمر غير اختياري، لابد أن يلازم العلم مثل ملازمة المعلول للعلة، أو أنه هو أمر اختياري. هذه نقطة جدا مهمة كنا نبحث ابتداء. السؤال الثاني، أن القدرة هل هي شرط في نفس التكليف، بمعنى أن الشارع لازم يأخذها في تكاليفه، أو أن القدرة شرط في حكم العقل بوجوب الطاعة لتكليف الشارع؟ لا ريب بأن غير القادر لا يؤاخذ، ما حد يفكر بشيء من هذا القبيل، ولكن تعالوا خلينا ندقق بالضبط وين كنا بحثنا هذه المسألة، لكن الموضوع يحتاج إلى مزيد من التعمق. هل أن القدرة هي من مقومات التكاليف، أو أن القدرة من مقومات لزوم طاعة التكاليف؟ سؤال قبل هذا موقع، وإن كان من ناحية تصورية من ناحية توضيح هذا هو المفروض يصير قبل، لكن من ناحية حقيقية عندنا سؤال وسط بين سؤالين، وهو أنه حقيقة الحكم هل هو هذه الحالة اللي تصير عند المكلف من هجمة النفس باتجاه شيء، هي هذه حقيقة الحكم؟ يعني إذا ما صار عندنا هجمة النفس باتجاه شيء وصدر عندنا تشريع اعتباري، قضية تشريعية بها إن كان كذا فافعل كذا أو افعل كذا أو ما أشبه ذلك من الأمور خالية من هجمة النفس، هذا راح يصير حكم صوري وليس حكما حقيقيا ولا تجب طاعته، ويجوز للمكلف عقلا أن يدير ظهره إليه أو لا، هو هذا أيضا يلزم طاعته. كون الآمرين فيما نلاحظه يعيشون حالة الإرادة مع الأحكام، هل هذا يعني أن الإرادة هي عين الحكم، أو هذا يعني أن الإرادة طبعا عندنا متلازمة مع الحكم؟ هذه نقطة أيضا مهمة لازم ندقق بها. أضف إلى ذلك ما ذكره بعض الأحبة، أنه يا ترى هل أن من المحال يعني أو من ما هو لا يعقل من ناحية وجدانية أن الشارع لا يمكن أن يأمر بشيء قبل حلول وقته؟ هاي العلاقة بين الوقت والقدرة، كل شيء هو راح يتحقق، هو أمر مؤقت راح يتحقق، مو على تقدير أن يتحقق على تقدير، هو حسب حركة الزمان هو آتي، كل آت مثلا قريب، وبالنتيجة آتي حتى لو يكون قريبا قريبا أو بعيدا بغض النظر عن ذلك. فالحكم لا يعقل أن يصدر إلا أن يأخذ الوقت قيدا، حتى لو بنينا على شرطية القدرة، أو أنه يمكن تكييف الحكم من حيث ارتباطه بالوقت بجعل الفعل عند الوقت. يعني هو الشارع يؤمر بالحصة الخاصة من الفعل التي تكون في هذا الوقت. لو لابد أن يكون يعني بحيث يصير الوقت من شروط الواجب، هذا قصدي. يقول أنت افعل هكذا، أنت حقق هذا الأمر بين الطلوعين. معناه التكليف لابد أن يكون مشروطا بين الطلوعين، لو المكلف به يمكن أن يصير بين الطلوعين، خصوصا وأن أنت لك أن تحقق هذا الفعل قبل الطلوع الفجر وأن تحققه بعد طلوع الشمس. تقدر تربط، لأن هذا بيدك أنت تخليه مع هذا أو لا يعني تحققه في هذه الحصة أو في تلك الحصة. مثل ما أنت تقدر تحقق الفعل في المسجد وتحقق الفعل الصلاة مثلا في الدار، وتحقق الصلاة في السوق، وتحقق الصلاة في الحمام، بحيث أنت تجي تحقق لها يعني تحصصها بهذا المكان بهذا المكان الآخر. فهل لك قدرة أن تحقق الفعل بهذه الحصة الزمنية أو بتلك أو لا؟ المكان أم يصير قيد؟ إحنا ما نقدر نغير الأماكن، لكن هم المكان يصير قيد للحكم؟ ما الفرق بين المكان والزمان من هذه الناحية؟ هذا هو مدخل أن واحد يجي يتأمل. يوم يجي يقول أنت صلي في المسجد، ما حد يقدر يغير مكان المسجد. صلي مثلا عند مقام إبراهيم، فهنا مقام إبراهيم شرط وجوب، شرط واجب. يمكن أن نصور شرط واجب أو ما يمكن أن نصور شرط واجب، مو من حيث أنه هو كمقام. أنا ما مطلوب مني أن أوجد المقام، أنا مطلوب مني أن أوجد الصلاة. فهل يعقل أن أوجد الصلاة باستقبال وبغير استقبال؟ أوجد الصلاة مثلا في ساعة كذا أو في ساعة كذا، يختلف الحال ولا أنا بيدي أنه أحصص الصلاة أو ليس بيدي؟ هذا أيضا نقطة أخرى ينبغي الوقوف عندها، لأن الأسئلة إذا قدرنا نجاوب عنهن إجابات حقيقية ربما سنصل إلى بعض الملاحظات الجادة أو الملحوظات الجادة على كلام المحقق النائيني وتحقيق المطلب من هذه الجهة. والحمد لله رب العالمين.